بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الكتاب كتاب التوحيد، كل باب من أبوابه أصل وقاعدة. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة ذلك الأصل وتلك القاعدة، وكل باب يرد به على شبه لأهل الإشراك. فمن تأمل هذه الأبواب وجدها في غاية التناسب والترتيب. فالشيخ رحمه الله تعالى رتب هذا الكتاب ترتيبا طيبا نافعا ماتعا، فترى التناسب بين هذه الأبواب في غاية الدقة، ذاك دليل على عظيم ما آتاه الله إياه من العلم. ويستفيد من ذلك طالب العلم أنه إذا ألف يتقن تأليفه ولا تدفعه العجلة لإخراج ما كتب وألف. فمؤلفات هذا الإمام رحمه الله تعالى إذا قرأتها استخرجت منها فوائد جمة، فإذا أعدت قراءتها وجدت فوائد أخرى، وهذا نلاحظه من أنفسنا. رحمة الله على هذا الإمام، فقد جدد الله جل وعلا به الدين. وطالب العلم يهتم بمناسبة الباب لكتاب التوحيد، بمعنى لماذا أورد الشيخ هذا الباب ضمن هذا الكتاب؟ ما هي المناسبة؟ ولماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الأبواب التي قبله دون تكلف؟ فمناسبات هذه الأبواب ولله الحمد والمنة ظاهرة، ولهذا قلنا دون تكلف، إن وجدت فالحمد لله، وإن لم توجد فالأمر سهل. وأنتم ترون ترتيب أهل العلم والإيمان لكتب العلم، ونأخذ مثالا كتب الفقه مثلا، فترى الأئمة على اختلاف مذاهبهم يرتبون كتب العلم باعتبارات. فمنهم من يبدأ بأحكام المياه، وآخر يبدأ بالوضوء، وهكذا. فترى أن لكل منهم ترتيبا يعتني به ويقصده. فمعرفة طالب العلم لمثل هذه الترتيبات تعينه جدا على فهم العلم وارتباط بعضه ببعض، وعلى سهولة البحث بالرجوع إلى مظان المسائل في أماكنها، وغير ذلك من الفوائد العظيمة. فالشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، في كتابه الفذ كتاب التوحيد، لأن هذا الباب هو في تحقيق التوحيد، فناسب أن يذكره في كتابه كتاب التوحيد، وأن يبين الجزاء من رب العالمين لمن فعل ذلك، وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. مناسبة الباب لما قبله، عقد المصنف رحمه الله تعالى بابين. فالباب الأول ذكر فيه معنى التوحيد، وبين حكمه، وبين تحريم الشرك، وبين عظيم أمر التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بأمر لأوصى بتلكم الآيات التي ابتدأ الله جل وعلا فيها تحريم الشرك، دليل على أنه أعظم المحرمات. ثم ساق حديث معاذ ليبين أن هذا التوحيد هو حق الله على العبيد. ف فلا شك أن الموحد إذا علم حق الله عليه، من أراد السلامة لنفسه في الدنيا والآخرة فسيسعى سعيا حثيثا في تحقيق هذا الأمر. وليزداد من يريد العمل بالتوحيد عقد بابا في فضله وتكفيره الذنوب، فبين التوحيد ثم بين فضله ليشمر الموحد عن سعيد الجد في العمل ومعرفة التوحيد معرفة تفصيلية، وأن هذه الحسنة هي أعظم الحسنات، ويكفر الله بها من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ترقى فأتى بهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فهذا الباب أرفع رتبة من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأن فضل التوحيد يشترك فيه أهل التوحيد، وأما هذا الباب فخاص لخواص أهل الإيمان من هذه الأمة الذين حققوا التوحيد. وأيضا لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، وتحقيق الشهادتين قدر زائد على ماهية التوحيد، بمعنى أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي الباب الأول بيان فضل التوحيد لمن دخل النار ألا يخلد فيها ومآله إلى الجنة، لتعلم أن هذا الباب باعتبار رتبته فهو أعلى، وباعتبار أهله فهم أخص، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان معنى تحقيق التوحيد. فقوله رحمه الله باب من حقق التوحيد، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وبوب أهل العلم كتب العلم لفوائد عدة، منها تنشيط الطالب، سهولة الحفظ، سهولة البحث، جمع العلم، وهكذا. بارك الله فيكم. قوله من تفيد العموم، من حقق، عموم من حقق التوحيد من المكلفين ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو إنسا. حقق هذه الكلمة الحاء والقاف أصل يدل على إحكام الشيء وتصحيحه، منه الحق نقيض الباطل. يقول ابن منظور رحمه الله تعالى حققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته، وتقول حققت الأمر وأحققته إذا كنت منه على يقين. فقوله باب من حقق التوحيد، المراد هنا في الألف واللام للعهد الذهني، أي توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فهذا التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أن تعبد الله وحده وأن تترك عبادة ما سواه. تحقيق التوحيد هو تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتحقيقهما بتصفية الدين من شوائب الشرك كبيره وصغيره والبدع قولية كانت أو عملية أو اعتقادية والمعاصي. إذن صار تحقيق التوحيد على ثلاثة أشياء: ترك الشرك أكبره وأصغره في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، الثاني ترك البدع بأنواعها، الثالث ترك المعاصي بأنواعها. تحقيق التوحيد باعتبار الحكم ينقسم إلى واجب ومستحب. فالواجب ما يجب على كل مسلم تركه شركا أو بدعة أو معاصي، ما نهانا الله عنه نهيا جازما، فتحقيق التوحيد هو بتركه، بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. وليس المعنى أن من حقق التوحيد لا يعصي الله، وإنما إذا حصلت منه معصية بادر إلى الترك والندم والتوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. القسم الثاني تحقيق التوحيد مستحب، وهذا بأن يزيد في الجد والاجتهاد على ما تقدم، ترك الشرك كبيره وصغيره، ترك البدع، ترك المعاصي، جد واجتهد في فعل الطاعات وتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات بفعل المستحبات، ترك دقائق المكروهات. بعض أهل العلم يقول أن يترك ما لا بأس به خشية مما به بأس، وسيأتي معنا في كلام الشارح أن عرف ذلك بانجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإجلالا وتعظيما إلى غير ذلك. وتحقيق التوحيد الذي علمته باعتبار حكمه وباعتبار معناه لا يكون إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول العلم، فلا يمكن أن يحقق التوحيد من لا يعلمه، لا بد من العلم أن تتعلم التوحيد وأن تعرفه كما أراد الله سبحانه وكما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الأمر الثاني الاعتقاد، فإذا علم الإنسان التوحيد لا بد أن يعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه. فمن علم ولم يعتقد بل استكبر لم يكن من أهل التوحيد. فالمشركون الأولون علموا معنى التوحيد لكنهم استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. استكبار. علموا التوحيد، علموا معناه لكنهم لم يعتقدوه ولم يعملوا به. الثالث الانقياد والعمل بما علمت واعتقدت صحته، فلا بد من العمل بأن تفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن تترك عبادة ما سواه، أن تقبل على الله بقلبك وقالبك. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. تقدم معنا يستكبرون، ومن هؤلاء بارك الله فيكم أبو طالب. فأبو طالب علم معنى التوحيد وأيقن أنه الحق لكنه لم ينقد بل استكبر. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المهانة أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. وهكذا ما جاء في رواية مسلم في حديث المسيب ابن حزم: لولا مخافة المسبة لأقررت بها عينك، أن يقول لا إله إلا الله. فهو يعلم أن الرسول حق وأنه مرسل من عند الله، ويعرف معنى لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا بد من هذه الأمور. قال: دخل الجنة. الدخول الولوج، وهو نقيض الخروج. والجنة هذه الكلمة وهذا التركيب من هذه المادة الجيم والنون أصل في لغة العرب يدل على الستر، منه الجن عالم مخفي. الجنة لعظيم ما فيها من الأشجار والتفاف بعضها ببعض، حتى أن من دخل فيها كان مستورا لا يرى، المجن، الجنين إلى غير ذلك. والجنة قال ابن القيم عليه رحمة الله هي الاسم العام لتلك الدار التي جعل الله فيها من النعيم المقيم لعباده الأبرار بغير حساب، بغير حساب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، والمعنى ولا عذاب، كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وهذا الكلام باعتبار القاعدة والأصل، أما باعتبار المعين فأمره إلى الله. فنحن نقول: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أما المعين فلا يجهد له بالجنة أو النار إلا من شهد له الله جل وعلا ورسوله بذلك. ولهذا ذكر بعض أهل العلم قال: هل نحتاج أن نقول إن شاء الله دخل الجنة بغير حساب إن شاء الله؟ فأجاب بما تقدم باعتبار الأصل والقاعدة في هذا، نعم نقول بغير حساب ولا عذاب دون استثناء، أما المعين فلا. ودخول الجنة كما هو معلوم وتقدم معنا عند أهل السنة والجماعة على قسمين، ودل على هذا التقسيم كتاب الله وسنة نبيه. دخول أولي، أي أن أهل هذا القسم يدخلهم الله ورب العالمين رحمة منه وفضل الجنة دون سابق عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. وهؤلاء هم المقربون وأصحاب اليمين، هؤلاء هم السابقون والمقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، أصل في هذين القسمين. واختص أهل السابقين بالجد والاجتهاد في المستحبات وترك دقائق المكروهات، من هنا تعلم عظيم أمر العمل والجد والاجتهاد فيه، فإنه مما يقبح بطالب العلم ألا يكون من أهل الطاعة والجد والاجتهاد فيها، والأدلة في فضلها كثير. وتأمل حديث أبي هريرة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذه. فالله الله في العمل بالعلم ظاهرا وباطنا. قال بعض أهل العلم: ومن أخص ما يدل على تحقيق التوحيد كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين. انظر لعظيم كمال قنوته وعبادته وقوة توكله واعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى، يثمر ثمارا يانعة منها تعلق القلب بالله وحده، فلا ترى القلب يلتفت لا يمنة ولا يسرة. وإذا أردت أن تعرف نفسك فانظر حالك حال البلاء والفتن، فالقلب له التفات يلتفت. فالموحد من كان قلبه معلقا بالله سبحانه في رجائه وفي رغبه في حال صحته وسقمه. انظر، قال: بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونهم، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله. لهذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من على ظهر راحلته ولا يقول لخادمه ناولني. قال: ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا لله، متابعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم من الإمام السعدي عليه رحمة الله، وما أحسن كلام هذا الإمام، وما أشبهه بكلام ابن القيم عليه رحمة الله. والحمد لله رب العالمين.